أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا مسألتان، الأولى هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي عنونها في الفضول، والتي هي في بيع الفضول ملك غيره عن نفسه، وهذه المفروض فيها أنه يبيع عن نفسه ملك الغير من دون أن يتفق أنه ملكه بعد ذلك، فيقع فيها الكلام كما سمعت إلى هنا في أنه هل يصح هذا البيع من الفضول الذي قصده عن نفسه لكن أوقعه على مال المالك، هل يصح للمالك بإجازته أم لا؟ وهذه لا بحث فيها في الصحة للفضول أصلا. لما معنى الصحة للفضول أن يخرج المال عن ملك المالك ويدخل العوض في ملك الفضول، وهذا الذي سمعت المصنف مرارا يقول إنه مناف لمعنى ومقتضى ومبنى المعاوضة، وسمعت مثله من كلام العلامة وأمثال ذلك من العلماء. هذه المسألة، ما لو باع الفضول عن نفسه ملك الغير من دون أن يملك بعد ذلك، حكم المشهور فيها بالصحة كما سمعت تماما كما اختاروا في الأولى والثانية، أي بيع الفضول عن المالك. في الأولى والثانية كان الفرض بيع الفضول عن المالك، لكن مرة بلا سبق المانع ومرة مع سبق المانع. اختاروا هنا الصحة ولم يفرقوا بينها وبين بيعه عن المالك في الحكم بالصحة. هذه مسألة. المسألة الثانية، أن يبيع الفضول مال المالك بغض النظر عن أنه قصد البيع عن نفسه أو لا، ثم يتفق ملكه المال قبل إجازة المالك، مثل أن يبيع الابن مال أبيه، كتاب أبيه أو فرس أبيه، سواء قصد عن نفسه أو قصد عن الأب، لكن قبل أن يجيز الأب أو يرد مات رحمه الله، فورث الابن الكتاب أو الفرس، هذا أيضا بيع الفضول مال الغير، وقد يكون باع عن نفسه. ولنفرض أنه باع عن نفسه، فهو بيع الفضولي مال الغير عن نفسه، لكن اتفق فيها أنه ملك قبل الإجازة. هذه فيها كلام، ويمكن أن يقال فيها بالبطلان، بل قيل بالبطلان، بل قيل لا خلاف في البطلان، ويمكن أن يقال بالصحة، وإذا صحت تصح لنفس البايع الفضولي لأنه هو أصبح المالك الآن، وفيها حينئذ كلام أن صحته للفضولي نفسه الذي ملك تحتاج إلى إجازة من أو لا. هاتان مسألتان، وهذه الثانية غير مسألتنا، والبحث في الأولى كما قلت لك هو في الصحة للمالك الذي هو غير الفضولي بإجازته، وأما هذه الثانية فالبحث فيها هو في الصحة لنفس الفضولي الذي صار مالكا. وقد ادعى العلامة بعد حكمه في هذه الثانية بالبطلان عدم الخلاف في البطلان. طبعا ألفت نظرك الثانية، يعني ما لو باع مال غيره ثم ملاك، قلت قبل قليل قد يقصد فيها البيع عن نفسه وقد يقصد البيع عن المالك. على الأقل الكلام الآن من العلامة في صورة ما لو قصد عن نفسه ثم ملك، ها هنا قال بالبطلان. وادعى عدم الخلاف في بطلان بيعه حينئذ إذا باع عن نفسه ثم ملك. ومن الواضح أن البطلان هنا للعاقد الذي ملك، وعدم الخلاف فيه لا ينافي الصحة في الأولى. في الأولى قلنا صحيح فضولي باع عن نفسه لكن لم يملك، والكلام في الصحة للمالك. ويمكن أن يقول قائل يلغو قصد الفضول نفسه ويصح المعاملة على المال، والمال للمالك كما كان في بعض توجيهات المصنف وجوابه عن الإشكال. واضح كيف؟ أما هنا فهذا قصد نفسه ثم ملك وأصبح المال له، وليس فيه قابلية بعد للصحة عن المالك، خرج عن ملك المالك وأصبح المالك شخصا جديدا هو نفس العاقد، تصح له أو لا؟ البحث فيها مختلف، الفرض مختلف. فالقول هنا بالبطلان لا ينافي القول بالصحة في الأولى، ووجود عدم الخلاف في البطلان هنا إذا صح ما ادعاه العلامة من عدم الخلاف لا ينافي أن يكون الأمر بالعكس في الأولى، وأن المشهور أو يدعى عدم الخلاف على الصحة في الأولى مثلا، أو ما يقرب من عدم الخلاف مثلش مشهور أو الشهرة العظيمة، لا تنافي بين هذين، مسألتان مختلفتان. إذا اتضح هذا نقول صاحب الرياض حكم ببطلان بيع الفضولي لنفسه وأطلق، بحيث يشمل ظاهر إطلاقه المسألتين، يعني بيعه لنفسه ثم لا يملك المبحوث فيه عن الصحة للمالك بإجازته، والشق الثاني من بيعه ثم ملك اللي هو بيعه لنفسه ثم ملك مقابل بيعه للمالك ثم ملك. بيعه لنفسه ثم ملك المبحوث فيها عن الصحة لنفس العاقد الذي اتفق حصول ملكه بعد العقد وقبل الإجازة أو الرد، أطلق الحكم بالبطلان بحيث ظاهره الشمول للمسألتين، واستشهد للحكم بالبطلان بدعوى العلامة في التذكرة عدم الخلاف بين العلماء في بطلان بيع الفضول لنفسه، ها؟ فكأنه توهم أن ما ذكره العلامة من بطلان بيع الفضول لنفسه وأنه لا خلاف فيه شامل للشقين، أن يبيع لنفسه ثم يملك وأن يبيع لنفسه ولا يملك، مع أنك عرفت منا أن هذا الكلام من العلامة بالبطلان ودعوى عدم الخلاف مخصوص بفرض أن يبيع لنفسه ثم يملك، وأما أن يبيع لنفسه التي لا يملك فيها التي يبحث فيها عن الصحة للمالك بإجازته فليس هذا الدعوة أو هذه الدعوة من العلامة شاملة له، بل العلامة فيه اختار الصحة. واضح؟ العلامة فيه اختار الصحة، وإن ذكر بعض الإشكالات في الجاهل قال وأشكل منه في العالم، ها، وأشكل منه الحكم في الغاصب مع علم المشتري، أمس قرأناها. هو اختار الصحة في بيعه عن نفسه في فرض أن لا يملك بعد البيع التي يبحث فيها عن الصحة للمالك، وأما البطلان ودعوى عدم الخلاف فيه فمخصوص في كلامه ببيعه لنفسه ثم ملك. صاحب الرياض اشتبه عليه الأمر فحكم، هو اختار البطلان في المسألتين، بيعه لنفسه مطلقا، ملك أو لم يملك، هذا رأيه، لكن استشهد من العلامة بدعوى عدم الخلاف على بطلان بيع الفضول لنفسه بحيث عممه لمختاره بشقيه، وهذا محل الاشتباه منه، فإن هذه الدعوة من العلامة مخصوصة ببيعه لنفسه ثم يملك، هذا على ظاهر كلامه، إلا أن يكون مراده البطلان في خصوص الثانية، والاستشهاد بدعوى عدم الخلاف من العلامة في خصوص الثانية، وهي أن يبيع لنفسه ثم يملك، حينئذ لا كلام ولا إشكال ولا اشتباه منه، لكن هذا خلاف ظاهر كلامه، ظاهر كلامه لا يساعد على هذا الاحتمال. قال ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضول لنفسه، كلمة لنفسه متعلقة بالبيع لا في الصحة، واضح؟ أن اعلم أن الكلام في الصحة في مورد بيع الفضول لنفسه وعن نفسه، هذا غاصبا كان فيبيع لنفسه لادعائه الملك أو غيره مثل الجاهل المعتقد بالملك، الكلام في صحة بيع الفضول عن نفسه إنما هو في وقوع العقد للمالك إذا أجاز، وهو الذي يعني هنا كل الكلام عندنا كنا نبحث هل يصح بيع الفضول، لا، لو باع الفضول عن نفسه هل يصح هذا البيع أو لا، كلام كله في الصحة للمالك ووقوعه للمالك إذا أجاز، وهذه هي مسألة ما لو باع ولم يملك، أما لو ملك فلا معنى للبحث في الصحة للمالك، لو ملك الفضول باع مال أبيه فضولا ثم قبل أن يجيز مات أو يرد مات، وملك الفضولي بالإرث، لا معنى للبحث الآن في الصحة للمالك الأول، لا لأنه مات، هنا اتفق أن سبب ملك الفضول إرث، في موارد أخرى يكون سبب ملكه فرض آخر شيء آخر غير الإرث، ولا يكون المالك الأول مات، لا معنى للبحث في الصحة للمالك الأول من باب أنه لم يعد مالكا، كيف نصححه له؟ نصححه له يعني نخرجه عن ليدخل عوضه في ملكه، هذا لم يعد مالكا فلا يخرج عن ولا يقبل أن يكون عوضه بالتالي في ملكه بدلا عن هذا، لأن هذا منافي للمعاوضة الحقيقية. فقوله إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز نفس أن يقول هو في وقوع للمالك، يعني في صورة أن يكون الفضول لم يملك بعد البيع ولا زال بعد البيع هذا المال هذا المبيع على ملك مالكه، وهو الآن يريد أن يجيز، هل يصح بإجازته أو لا؟ لمن يصح؟ له يصح بإجازته لا للفضول، وربما يجي في بعض الكلام أصلا لا معنى لصحته في حق الفضول، هنا كيف تصححه للفضول؟ يدخل الثمن في ملك الفضول والمبيع، إذا قلت ويخرج هذا المبيع عن ملك مالك، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. وإذا قلت يخرج مبيع آخر مثله عن ملك الفضولي مقابل عوضه ليتحقق معاوضة حقيقية، نقول ملك آخر مثل هذا لم يقع عليه المعاوضة، هذا في الشخصي. إذا وقعت على المال الشخصي المملوك لهذا المالك، ومثله الكلي المضاف إلى ذمته، فإن الكل إذا أضيف إلى ذمته يتعين كونه من كتعين كون الشخص له ومن بانضيافه الواقع الخارجي الشخصي، لأن الانضياف الشخصي شخصي أيضا إلى هذا. فلا معنى لأن يقال بالصحة على مبيع آخر، لم يقع البيع على مبيع آخر، ووقوعه على هذا أو على الكل المضاف إلى ذمة هذا كما سيأتي توضيحه في الكلام الآتي يعني خروجه من هذا ودخول عوضه في ملك الفضولي، الخلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. فمثله يعني ما وقع من عقد من فضول على مال غيره ولم يملك هو هذا المال، مثله غير قابل للصحة الفضولي أصلا. وكل الكلام فيه للصحة هي في الصحة للمالك. إذن بهذا البيان يتضح لك أن الكلام في الصحة للمالك يعني كون الفضول لم يملك بعد البيع، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضول البائع للمالك لا لنفسه، يعني المسألتين الأوليين، وحكموا في الكل بالصحة. واضح؟ هذه مسألة. وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفس الفضولي إذا صار مالكا للمبيع وأجاز هو، وعلى احتمال حتى من دون الإجازة، سواء باع لنفسه أو المالك، هنا يمكن أن يفرض أنه باع مال الغير عن الغير ثم اتفق ملكه، فيسأل يصح له أو لا. مجرد أن يملك لم يعد مجال للحكم بالصحة للمالك الأول كما قلت، وإنما السؤال كله عن الصحة الفضولي. باع سواء كان باع عن المالك أو كان باع عن نفسه، خذ الشق المرتبط ببيع عن نفسه هو أيضا، فهذا لا دخل له بما نحن فيه، لأن الكلام هنا يعني فيما نحن فيه في وقوع البيع للمالك كما قلنا، وهناك فيما لو باع مال غيره إذا صار مالكا لا، هناك في وقوعه للعاقد إذا ملك، مسألة مختلفة. هنا يقع للمالك إذا لم يملك الفضولي، أو لا يقع أصلا لأحد حتى للفضول الذي قصد عن نفسه، هناك يقع للفضول إذا ملك، أو لا يقع أصلا حتى للمالك السابق لأنه خرج عن ملكه ولم يعد قابلا لأن يقع له. واضح؟ إيه؟ طبعا. لا، الفضولية في البيع، والبيع وقع حين لم يكن مالكا. واضح؟ فالعقد وقع من فضولي على مال غير العاقد بلا إشكال، الآن صار مالكا، الآن لم يقع منه عقد، العقد وقع قبل الملك. ومن هنا يعلم إذن هاتان مسألتان مختلفتان، والكلام والبحث فيهما مختلف، والمختار مختلف. يعني هناك أو هنا في محل الكلام قلنا بالصحة والمشهور قالوا، ولم يفرقوا بين المسألتين السابقتين وبين هذه. أما في تلك يعني ما إذا صار مالكا فقد يقال مشهور بالعكس، والعلامة ادعى فيه عدم الخلاف. من هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضول لنفسه باطل وأطلق، حتى ما لو باع لنفسه ولم يملك، ها، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف في هذا في غير محله، لأن العلامة في التذكرة يختار الصحة في بيع الفضول لنفسه إذا لم يملك، يعني في فيما يبحث فيه في الصحة عن المالك، يختار الصحة للمالك، واضح؟ ولا يدعي في عدم الخلاف في البطلان، وإنما يدعيه في من باع عن نفسه مال غيره، هذا الشق من بيعه عن نفسه ولنفسه ثم صار مالكا، هذا يقول فيه بالبطلان ويدعي فيه عدم الخلاف في البطلان. وصاحب الرياض أطلق لم يفرق في بيعه عن نفسه بين أن يملك لاحقا وأن لا يملك، بين ما يبحث فيه عن صحة له وبين ما يبحث فيه عن صحة المالك ذاك، وادعى البطلان في الكل واستشهد بدعوى العلامة عدم الخلاف في البطلان، لكن دعوى العلامة عدم الخلاف لا تشمل القسمين وتختص بما لو ملك بعد ذلك، إلا أن يريد ما ذكرنا البطلان في خصوص ما إذا ملك، وعدم الخلاف هناك وهو خلاف ظاهر كلامه. بقي هنا أمران. الأمر الأول أن ما ذكرناه من صحة بيع الفضولي الذي يبيع مال الغير، هذه الصحة للفضولي لا فرق فيها بين أن يكون مال الغير يعني المالك، مال المالك الذي يبيعه الفضولي عينا شخصيا مملوكا للمالك، أو أمرا كليا ودينا ثابتا للمالك في ذمة غيره. مثال الأول، هذا الكتاب لي أنا المالك، تجيء أنت وتبيعه لثالث فضولا، هذا بيع مال الغير الشخصي فضولا، العين الشخصية المملوكة للغير يبيعها البائع فضولا. هنا نقول صحيح، عندما قلنا صحيح نقول صحيح هنا، وأيضا نقول صحيح في الثاني، ومثاله أن يكون لي أنا عليك دين في ذمتك، مثلا لي عليك 50 صاعا من الحنطة المعينة الموصوفة بأوصاف مضبوطة، لأني عندما أقرضتك إياها ضبطناها، عندما اشتريتها منك سلما أيضا ضبطناها، مثلا لي عليك 50 صاعا من الحنطة المعينة كلية في ذمتك ببيع بدين قرض يعني أو أي دين آخر، اشتريت مني شيئا بهذا الثمن مؤجلا لم تؤده إلى الآن، ها؟ فهو في ذمتك، واضح؟ اشتريت مني لحما بحنطة، يجوز بحنطة كلية موصوفة جعلت في الذمة لا زالت في ذمتك. إذن أنا لي في ذمتك 50 صاعا من الحنطة، جاء فلان الثالث غير المأذون مني الفضولي فباع لرابع فضولا مالي في ذمتك، هذا الذي في ذمتك من 50 صاعا من الحنطة الموصوفة بأوصاف كذا وكذا هو لي، كيف أن هذا المال هذا الكتاب الخارجي ملك شخصي لي، هذا أيضا لي لكنه كل في ذمتك، أنت تطبقه على 50 صاعا جزئية عندما تفيني، لكن لي في ذمتك وأملك في ذمتك 50 كلية. هذا الفضول جاء وقال أبيعك لفلان الرابع، أبيعك ما في ذمة فلان، ما لفلان في ذمة فلان من 50 صاع حنطة بكذا. هذا أيضا بيع فضولي، وإذا قلنا بالصحة فنقول بالصحة فيه، يعني إذا أجاز المالك أنا الذي أملك عليك 50 صاعا بايع الفضول هذه 50 التي في ذمة فلان لفلان الآخر، إذا أجزته يمضي البيع ويصح، فيكون الثمن لي ها، ويكون للمشتري الجديد عليك أنت في ذمتك 50 صاعا من الحنطة تؤديها إليه. واضح؟ بغض النظر أنها لا زالت مؤجلة وباعه إياها كما هي مؤجلة أو لا، باعه إياه كلية ولكن حالة تدفع مباشرة، بغض النظر عن هذا، أصل الموضوع كما يصح في البيع الشخصي يصح الفضولي في البيع الكلي الذي في الذمة بهذا الشكل. ومن البيع الكلي في الذمة فرض آخر، فرقه عن هذا أنه في هذا فرضنا قبل البيع أن للمالك مالا في ذمة آخر فباعه على ما هو في ذمة الآخر. في الفرض الثاني أيضا يكون البيع الفضولي على شيء في الذمة، سواء كان المثمن في الذمة أو الثمن في الذمة، لكن من دون أن يكون في الذمة قبل المعاملة والبيع، بل بنفس البائع يصبح في الذمة. مثل أن يقول بعتك بكذا وكذا من الدراهم كذا وكذا من الحنطة في ذمة زيد، ابتداء بالعقد يجعلها في ذمة زيد، فيصبح زيد هو الأصيل المالك لهذه الكذا وكذا من الحنطة، هذه الحنطة الكلية في الذمة، يصبح هو الأصيل والذي يبحث عن إجازته والصحة بإجازته أو لا. وعلى القول بالصحة نقول بالصحة له مثلا بإجازته، هذا في جعل المبيع في ذمته، ويمكن أن تجعل الثمن في ذمته. بغض النظر عن كيفية صياغة المثال فإن لي في ربما فيما في المتن من صوغ مثال نحو تأمل، لكن حتى لا نشتت المطلب الآن، أفرض أن الفضول نفسه وكذا قال في المثال أو قال بعتك بكذا وكذا من الدراهم كذا وكذا صاعا من الحنطة في ذمة زيد. الآن في مثال جعل الثمن في الذمة، يقول بعتك حنطة كذا بكذا وكذا من الثمن في ذمة فلان، بدنانير كلية في ذمة فلان، بعشر دنانير بعشر دراهم في ذمة فلان. هكذا مثال المتن. ليش عندي نظر فيه؟ السؤال هو أن الفضولي بائع أو مشتري؟ في المثال الأول بائع، في المثال الثاني بائع أو مشتري؟ إذا بائع يعني يبيع مال غيره، يعني يجعل مال، يجعل المبيع في ذمة غيره، إذا أردنا أن نمثل للمبيع الكل في الذمة المملوك للغير الذي يبيع الفضولي بلا إذن، فلابد تجعل المبيع في الذمة. هنا ما جعلت المبيع في الذمة، ولا حاجة لجعل المبيع هنا في الذمة، لأنك ضربت مثالا أول لجعل المبيع في الذمة وبيع الفضول شيئا في الذمة، نريد مثالا الآن لشرائه في الذمة. فلعله يكون المقصود، لعله يكون المقصود بهذا المثال أن البائع الأصيل يقول للفضول المشتري بما للغير: بعتك كذا وكذا من ماله، كتابي هذا أو ثوبي أو دابتي أو ثوبا بوصف كذا، بغض النظر عن هو أصيل يبيع عن نفسه وبماله، لا فرق، شخصي كلي ليس بمهم، لكن بدراهم في ذمة فلان. خب ما شأن البائع أن يحدد الثمن في ذمة فلان؟ إذا يريد أن يحدد الثمن في ذمة فلان فليذهب ويبع فلانا. إلا أن نقول مثلا يتخيل أن هذا الشخص وكيل فلان، وكيل فلان، فيقول له بعتك في ذمة فلان، وكيل فلان جاء يشتري لفلان بمال فلان في ذمة فلان نفسه، ها؟ فباعه البائع بهذا الشيء، قال بعتك كذا وكذا من مالي بكذا من الدراهم في ذمة فلان موكلك، وهو يقبل هكذا، اشتريت قبل بيع كذا منك بكذا وكذا من الدراهم في ذمة فلان، اللي يعني يفترض انه انت متخيل انه موكلي وهو ليس كذلك، فانا فضولي في هذا الشراء. حتى لا تقول لماذا، ما الذي يعني البائعة من جعل الثمن في ذمة فلان وما عليك من ذلك، تقول بعتك كذا بكذا، تخاطب الفضولي بتخيل أنه مالك أو عالما أنه غير مالك وتبيعه هكذا، مثل ما ورد علمك بأنه غاصب ومع ذلك تبيعه له، يعني على أن الثمن منه مثلا، لماذا تجعله في ذمة فلان؟ فلعله في مثل تخيل أنه وكيل، لكن كان المناسب حينئذ أن يقول الأصيل كذا، فيقول الفضولي قبلت أو تملكت أو اشتريت منك كذا بالدراهم في ذمة فلان، وينبه على أن هذا مثلا في فرط تخيل وكالة أو شيء، وإلا يعني بعد تأمل طويل يمكن أن يخرج الإنسان هذا التمثيل على مثل هذه الصورة. المهم فضولي مرة في المبيع يبيع، مرة في الثمن يشتري به، فمرة يبيع شيئا في ذمة فلان بدراهم من هذا الأصيل، طرف الآخر الأصيل، ومرة يشتري شيئا من هذا الأصيل بدراهم في ذمة فلان مثلا، فيجعل المثمن تارة والثمن أخرى في الذمة بنفس العقد، مقابل ما فرضناه قبل قليل من أن يكون قبل العقد هناك شيء لفلان في ذمة فلان فيبيعه الفضولي بلا إذنه، فيكون من بيع مال الغير فضولا كما في الشخص. هكذا فرق هذا عن ذاك. ثم إن هنا حاجة إلى تشخيص الذمة التي يثبت فيها العوض. ألم نفرض أنه يبيع مال الغير الذي في ذمة شخص آخر، أو ابتداء يجعل المبيع أو الثمن في ذمة شخص بلا إذنه؟ هذا المال الذي يجعل في الذمة يحتاج إلى تشخيص الذمة التي يضاف إليها ويثبت فيها العوض، ويراد بالمعاوضة إخراج العوض منها. أقول بعتك كذا وكذا صاع من الحنطة لفلان في ذمة فلان، إذا ما قلت في ذمة فلان يكون كأني قلت بعتك 50 صاعا من الحنطة سأنسبها لفلان، لكن أسميها كلية وفي ذمة، وما أسمي الذمة. وأين هي هذه؟ لفلان على من؟ إذا تم هذا العقد، هذا الأصيل يطالب من بهذا المبيع؟ ها؟ يطالب من؟ يستوفى ممن؟ من أي ذمة؟ صاحب أي ذمة يؤديه ويفرغ ذمته منه؟ وكذلك في الفرض الثاني حيث يجعله ابتداء في ذمته، قل بعتك 50 صاعا حنطة بوصف كذا من ذمة فلان ابتداء، لم يكن في ذمته لأحد شيء، جعلته في ذمته بالعقد، فكنت فضوليا في ذلك. إذا ما قلت في ذمة فلان بل قلت هكذا بعتك 50 صاعا من الحنطة الموصوفة بوصف كذا في الذمة، طبعا إذا قلت في الذمة وانصرف إلى ذمتي أصبح أصيلا وخرجنا عن الفضولية، انتهى، ليس هكذا. في الذمة غير الموضحة، غير المعينة، غير المشخصة، هذا كأني بعتك 50 صاعا في الهواء، لا غير قابلة للتسليم، لا يعلم من يطالب، من هو طرف المعاملة أصلا. فحذرا من ذلك لابد من تشخيص الذمة، لابد من تشخيص الذمة التي أضيف العوض إليها. عندما قلنا 50 صاعا في الذمة وأضفنا الأصواع إلى الذمة، لابد من تشخيص هذه الذمة وتعيينها وتحديدها. كيف تعين وتحدد؟ سابقا إذا كنت تذكر في بعض المطالب التي مرت معنا قديما، تحدث المصنف عن أنه لابد، لعله في شرط التعيين، تعيين البائع، تعيين المشتري، تحدث عن أنه ما يضاف إلى الذمة وما يكون في الذمة لا يكون موضوعا لاعتبار العقلاء وأي حكم من أحكامهم، لا بالملكية هنا في البائع ولا بغيرها من الآثار في غيره. ما لم تضف الذمة إلى شخص وتعين، واضح؟ نقطته هذا الذي ذكرنا، إذا لم تضف إلى أحد بعينه يعني ماذا تملك أنت؟ هالسؤال الآن، يلا وهبتك 50 التي لي في الذمة، أي ذمة؟ ما قلت. طب ماذا ملكت أنت الآن؟ تذهب تطالب من بهذه 50؟ لا يرتب العقلاء أثرا على هذا، لابد أن تضيف الذمة، فتقول وهبتك 50 صاعا أو 50 درهما التي لي في ذمة فلان، حينئذ تملك على فلان وتذهب تطالب فلان وتستقضي منه، حينئذ يرتبون الأثر، أصبح لك مال عند فلان في ذمته، هكذا يرتبون الأثر. إذن لابد من تشخيص الذمة وتعيينها في ترتيب الآثار. وهنا عندما قلنا لا فرق في صحة الفضول بين أن يقع على مال شخصي للغير وبين أن يقع على مال كلي للغير، إما له في الأول وقبل العقد في ذمة الغير فيوقع عليه فضولا، وإما يجعل في ذمته ابتداء بنفس العقد فيكون فضولية من هذه الجهة، أني بعت في ذمتك ومن ذمتك بلا إذنك. هذه الذمة التي قلنا لابد من تعيينها، كيف تعين الذمة وتتشخص حتى تصبح قابلة لترتب الآثار؟ يقول تعين وترتب بأحد نحوين، الأول أن يضيف الذمة المضافة إليها العوض إلى شخص معين، كان يقول في البيع بعتك كرا من طعام في ذمة زيد. بعتك كرا من طعام في ذمة زيد بكذا، يعني المبيع هو كر كلي من الطعام أجعله بالعقد في ذمة زيد، والعوض منك الثمن كذا درهم مثلا. هذا في البيع. ويقول في الشراء، هنا ضرب المصنف هذين المثالين. المثال الثاني يقول بعتك كذا بكذا في ذمة فلان، واضح؟ بعتك هذا الثوب، هذا الكتاب، هذا المال، هذا القمح، أي شيء بكذا من الدراهم الكلية في الذمة، أي ذمة؟ في ذمة زيد. ها؟ هذا الذي أشكلنا، ما شأن البائع يضيف إلى ذمة شخص آخر؟ من حقك أن تطلق وتقول بكذا من الدراهم الكلية، ومخاطبك الفضولي، أو تعين تقول الفضولي في ذمتك مثلا. ليش في ذمة آخر؟ قلنا لعل المقصود يقوله متخيلا أنه الشخص المخاطب وكيل يشتري عن فلان، وقال له نريد أن نشتري عن فلان في ذمتك، وأنت تطالبه لاحقا، فأنشأ له كذلك ليقبل هو كذلك، قبلت ملكت اشتريت منك كذا بكذا من الدراهم الكلية في ذمة فلان، واضح؟ ليس هذا فعلا بمهم، المهم أن يضيف الذمة التي جعل فيها المثمنة أو الثمن إلى شخص خاص، فتتشخص الذمة وتتعين. بل على كل حال، بغض النظر عن المثال وإشكال المثال، لو أنه أضاف الذمة إلى شخص معين كما قلنا هنا، يعني باللفظ صرح في المتن، متن العقد، في ذمة فلان زيد عمرو إلى آخره، فما هو حكم هذا القسم؟ يقول هذا القسم حكمه أنه لو أجاز فلان يعني صاحب الذمة وقع العقد له، وهذا واضح. تقول بعتك 50 صاعا من حنطة في ذمة فلان، وإذا جاء فلان وقيل له باع فلان لفلان ب15 درهم 50 صاعا حنطة في ذمتك، يقول أجاز ويصح له، يعني يثبت لفلان عليه وفي ذمته 50 صاعا حنطة. لسه مؤجل حال شيء آخر، ويكون له هو تلك الدراهم التي يخرجها فلان وأخرجها بالمعاملة مقابل الحنطة، وهذا واضح. إذن لو أجاز صح له صاحب الذمة، لكن لو رد صاحب الذمة العقد بطل رأسان. ما المقصود من بطلانه رأسان؟ المقصود أنه يبطل بحسب الواقع وبحسب الظاهر أيضا، بمعنى أن هذا المال الذي أضيف إلى الذمة نسب في ظاهر الكلام إلى ذمة هذا الشخص وعين منه، فيكون العقد له، إن أجاز صح له، وإن رد يبطل ولا يبقى معه مجال حتى بحسب الظاهر أن يصحح للفضولي، وقع على مال مني. كيف المال لو كان شخصيا؟ وهذا ذكرته قبل قليل وقلت سيأتي فيما يأتي قريبا. لو كان المال شخصيا، باع كتابي بدرهم ولو أجازت يصح لمن؟ لي مالي. لو رددت ماذا يصبح؟ يبطل من رأس، وليس فيه احتمال أن يصح للفضول حتى يقال هذا المال انتهى، بيع وخرج على كل حال. لكن إما أن يصح للمالك وإما أن يصح للفضول، ما في هكذا. إذ صحته للفضول ماذا تعني؟ أن يخرج هذا المال الشخصي مني ويكون ثمنه للفضول، وهذا خلاف المعاوضة الحقيقية، لا يصح هكذا. فإن قلت يصح المعاوضة على غير هذا المال الشخصي، يدخل الثمن في ملك الفضولي، لكن يخرج من الفضول ما يشبه هذا، مثل هذا. قلنا مثل هذا لم يقع عليه البيع، وقع على هذا. هكذا في الشخصي. الكلي صحيح كلي، ولا يتعين في مصداق 50 صاع حنطة، لا تتعين في هذه الحنطة 50 بالتحديد. فمن هذه الجهة هو كلي، لكن من حيث إنه مال فلان متعين مثل الشخصي بإضافته إلى ذمته، فمن هذه الجهة هو كالشخصي. فإما أن يصح له أو يبطل رأسا، وليس يحتمل فيه أن يصح للفضول، لأن صحته للفضول إذا كانت بمعنى أن يخرج المال من ذمة فلان فيملك الفضول الثمن، فهذا خلاف مقتضى المعاوضة. وإذا كان بمعنى أن يصح على مال من نفس الفضول مقابل الثمن يملك الفضول، وهذا لم يقع عليه المعاوضة رأسا، هذا غير محتمل أصلا، لا في الشخص ولا في الكل في الذمة. واضح؟ هذه معاملة أخرى، هذه غير التي وقعت. فالمال الشخص المملوك لفلان لا يقبل الصحة إلا لفلان، ومقتضى الصحة له أن يملك هو الثمن. فالصحة للفضول على أن يملك هو الثمن خلاف مقتضى المعاوضة، ومثله المضاف إلى الذمة، لأن كليته من جهة الانطباق على المصادق. أما من حيث الإضافة إلى الذمة فمتشخص بخصوصية صاحب الذمة، والمعاملة واقع على 50 كلية في ذمة هذا، يخرجها هذا من ماله ويطبقه على شيء من المصادق المملوكة له، ومثله لا يقبل الصحة عن الفضول، بمعنى أن يدخل الثمن في ملكه لأنه خلاف مقتضى المعاوضة. والصحة على 50 من الفضول أصلا لا معنى لها، لم يقع معاوضة على 50 من الفضول، هذا يحتاج إلى معاوضة أخرى. ولو جاز أن يصح هكذا عن الفضول من أول الأمر لم احتاج إلى إجازة، إذا كان الصحة بهذا المعنى بأن يخرج منه 50 لكان أصيلا وما كان فضوليا. ولو صح أن يخرج من ذاك صاحب الذمة ليملك الفضول العوض ما احتاج إلى إجازة، لم احتاج إلى إجازة، لأنه لو صاح يكون صاح بناء على إذن في الفرض هكذا، أنه تبيع مالي عن نفسك، تبيع من عندي لنفسك مثلا. لكن لعل مقصود مصنف من قولي لو صح لم احتاج إلى إجازة هو لو صح في هذا الذي ذكرته أولا، لو صح للفضول يعني بمال منه لو كان أصيلا، ولذلك لا يحتاج إلى إجازة مثلا. إذن ليس المال هنا مرددا بين المالك وبين الفضولي، ليس الثمن مرددا بين أن يخرج من صاحبه إلى المالك أو إلى الفضولي، بل هو مردد بين أن يخرج إلى المالك وبين أن يبقى على ملكي صاحبه الأصيل، إذا أجاز المالك يخرج إليه، إذا رد يبقى كل مال عند صاحبه. إذن حكم هذا لو أجاز يصح له بإجازته، لو رد يبقى على ملك مالكه. لكن قلت يبقى على ملك مالكه يعني يبطل رأسا ولا يصح أصلا حتى للفضولي، يعني يبطل واقعا وظاهرا، لأنه واقعا وقع على مال هذا الذي أضيف إلى ذمته وقد رد وأبطله، وظاهرا بحسب ظاهر كلام نص على إضافته له فلا يحتمل الفضولي. انتهى الأمر، أساسا هو واقعا لا يقبل الصحة الفضولي كما شرحنا. ومن حيث الظاهر لا مجال للتوهم خلاف ذلك، وأن الفضولي يبيع عن نفسه مثلا ومن ماله، يبيع من ماله حتى يصحح له، بخلاف القسم الثاني الآتي. في القسم الثاني تعيين صاحب الذمة لا يكون باللفظ وبإضافته إليه في الكلام، بل يقول بعتك 50 صاعا كلية في الذمة، يقصد في الباطن أن البيع عن فلان، وسيأتي أن قصد البيع عن فلان يغني عن تعيين الذمة، وهذا تقدم أيضا. كما أن تعيين الذمة في هذا الفرض الأول يغني عن قصد البيع عن فلان، إذا أطلق يكون البيع عن نفس صاحب الذمة، وصاحب الذمة من قصد عنه البيع. واضح كيف؟ فهناك عندما قصد بالقصد أن البيع عن فلان فتعينت الذمة بالقصد لا بالنص بالكلام، فالحكم من حيث الواقع إذا رد أن يبطل، لكن من حيث الظاهر هناك مجال أن ينازع الأصيل الفضولي فلا يصدقه في دعوى أني إنما بعتك 50 في ذمة فلان، قصدته عن فلان مو عني. إذا صدقه انتهى الأمر، بطل على كل حال. إذا لم يصدقه في هذا بل ادعى أنك بعتني 50 من مالك من ذمتك، فالفضول يصبح منكرا وله أن يحلفه، لكن لا يحلفه للأصيل على نفي كون البيع عن نفسه، لأن هذا شيء مرتبط بالقصد لا يعلمه، فيحلف على نفي العلم، يقول والله لا أعلم أنك بعتني من مالك من ذمتك، أنك بعتني من ذمة فلان، لا أعلم هذا. فإذا حلف على نفي العلم يثبت ما يدعيه من كونه باعه في ذمة نفسه، فيبقى لأن القصد هو الذي حدد الذمة لا النص الكلام، يبقى مجال لهذا التنازع، والحكم بالصحة في الظاهر لكن للفضول ومن ماله. أما هنا فحيث نص في الظاهر أيضا كما هو القصد، لأنه إذا قال بعتك كذا في ذمة فلان فكما نسبه في اللفظ إلى فلان هو قاصد أن البيع من مال فلان، يعني والبيع لفلان بالتالي، ما لم يقصد قصدا آخر. واضح؟ فهناك كما كان البيع لفلان تبعا لذمته هو أيضا واقعا، وأيضا في الظاهر عين هكذا، عين هكذا في ظاهر الكلام ولا مجال معه للاختلاف. المفروض أن العقد وقع بهذا اللفظ، فإذا اتفقا على هذا اللفظ انتهى، هذا بيع عن فلان، فإن رد فلان بطل ولا يحتمل فيه التصحيح للفضولي. فمعنى قوله يبطل رأسا هو هذا المعنى. أريد أن أقرأ قليلا من هذه العبارة. قال بقي هنا أمران، الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضول بين كون مال الغير عينا مالا شخصيا أو دينا في ذمة الغير. التفت العبارة، بين كون مال الغير، أي غير، المالك الذي يبيع الفضول ماله، ها، هذا مرة يكون ماله عينا ومرة يكون دينا في ذمة الغير، يعني غير المالك، غير الغير الأول. الغير الأول هو المالك، الفضول يبيع مال الغير، ومال الغير يكون طارة عينا وطارة دينا لهذا الغير على غير آخر، على غيره. واضح الكلام أو لا؟ ما أسمع أحد يقول إنه واضح. أعيد، شوف، لا أحد يقول لا تعد. واضح واضح واضح، واحد واحد بالاستفتاء، واضح. طيب قولوا واضح. ومنه من كون المال المملوك للغير الذي يبيع الفضول فضولا في الذمة، منه جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، يعني ابتداء بنفس العقد. واضح الفرق؟ نقول لابد من تشخيص الذمة. ليش؟ لما قلنا من أنه من دون تشخيص لا يرتب العقلاء عليها الآثار، ولا يقولون ملك فلان، ولا يعلم فلان من يطالب وممن يستوفي، فلابد من التشخيص. خب بما يكون التشخيص، ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي، إما بإضافة الذمة إلى الغير بأن يقول في مورد جعل المثمن في ذمة الغير، بعت كرا من طعام في ذمة فلان، المبيع في الذمة بكذا، وفي مورد جعل الثمن في ذمة الغير، بعت هذا الشيء الشخصي، هذا مو في الذمة، بكذا من الدراهم في ذمة فلان. هذا المثال الذي وقفت عنده، تأملوا فيه في البيت. طب هذا هو النحو الأول لتشخيص ما في الذمة، لتشخيص ما في الذمة، وذلك بإضافته إلى ذمة الغير، إضافة الذمة إلى الغير، أو إضافته إلى ذمة الغير، هذا في ذمة فلان. ما حكم هذا؟ وحكمه أنه لو أجاز فلان، يعني صاحب الذمة، يقع العقد له، وإن رد بطل له رأسان. نحن دخلنا الكلام بعضه في بعض، وبقية التوضيح تأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا شيخنا.